السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وانتفاء القبح عنه تعالى يدل على صدقه. انتهينا في البحث السابق من بحث أن الله متكلم، وبمناسبة أن الكلام قد يكون إخبارا وقد يكون إنشاء، والإخبار يتصف بالصدق وبالكذب. الآن يريد أن يبين بأن الله سبحانه وتعالى صادق وليس بكاذب. وجه ارتباط هذا البحث بالبحث السابق واضح، وهو أنه في البحث السابق ثبت أن الله متكلم، وحيث أن الكلام عندنا إما كلام إنشائي وإما كلام خبري، والخبري يحتمل فيه الصدق والكذب، ومن هنا لا بد أن نرى بأن الله سبحانه وتعالى بعض كلامه صادق وبعضه كاذب، كل كلامه كاذب أو كل كلامه صادق. هنا الشارح أو الماتن قدس سره الشريف وتبعا له الشارح يريد أن يقول أن الدليل دل على أن كل كلامه صادق ولا مجال للكذب في كلامه. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول: أولا، الدليل الأول على ذلك إجماع المليين، إجماع الإسلاميين، إجماع الفرق الإسلامية على أن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه كذب. هذا هو الدليل الأول. ولكنه كما تعرفون من مناهجنا السابقة أن مثل هذا الدليل لا يفيد كثيرا، لأنه هذا يفيدني ويفيدك الذي تعتقد بالقرآن. أما لو جاء شخص من الخارج وقال: ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يصدق في كل ما يقول، عندما يقول أن النار كذا وأن الجنة كذا وأنه وأنه، مولانا هذا كله كذب مصلحتي مولانا، من باب تربية الإنسان ومن باب تخويف الإنسان وتشويق الإنسان. ألستم ترون أن الكذب لمصلحة جائز؟ جائز ومو جائز الكذب لمصلحة؟ جائز. الله سبحانه وتعالى أي مصلحة أعظم من مصلحة تكامل الإنسان وتربية الإنسان؟ طبعا عندما أقول هذا الكلام اطمئنوا أنه يوجد له قائل، وخصوصا في عصورنا ومن الإسلاميين أيضا، أنه ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى صادق، بل قد لا يغتر، بل قد لا يصدق، بل قد تكون المصلحة في الكذب لا أن تكون المصلحة في الصدق. ما هي المصلحة في الكذب؟ وهي تربية الإنسان، تشويق الإنسان وتخويف الإنسان. وكم له نظير بيننا، كثير من الأحيان احنا عندما نربي أطفالنا نربيهم عن طريق ماذا؟ عن طريق تشويقهم وعن طريق تخويفهم، ترغيبهم وترهيبهم. فلعل الجنة والنار من هذا القبيل، من باب الترهيب والترغيب. خب إذا جاءت مثل هذه الدعوة، عند ذلك بعد لا يمكن التمسك أن الإجماع قائم على أن الله صادق. هو الإجماع متى كان حجة في الفروع حتى يكون حجة في الأصول وفي العقائد. المهم، هذا الدليل لا يمكن الاعتماد عليه. الدليل الثاني الذي اعتمد عليه الشارح تبعا للماتن هو أن الكذب قبيح والصدق حسن، وحيث أنه قد ثبت في الرتبة السابقة أن الله لا يفعل إلا الحسن ولا يفعل القبيح، وهذا مرتبط بمسألة الحسن والقبح العقلي، وأنتم تعلمون بأن الحسن والقبح العقلي إنما ذهب إليه المعتزلة، وأما الأشاعرة فقد أنكروا الحسن والقبح العقلي، قالوا إن الله إنما يصدق مو لأن الصدق حسن، وإنما قال أنه حسن فيصدق. هذه من قبيل تلك المسألة التي قرأناها في مسألة المصالح والمفاسد. مسلك العدلية ماذا كان؟ مسلك العدلية كان يقول إن الله أمر بالصلاة لأن في الصلاة مصلحة. الأشعري ماذا قال؟ قال إن الله عندما أمر بالصلاة صار في الصلاة مصلحة، وإلا لو لم يأمر بالصلاة لما كانت هناك مصلحة في الصلاة، فلو أمر بما يقابلها لكانت المصلحة فيما أمر به. نفس الكلام يأتي في الحسن والقبح العقلي. المعتزلي أو المسلك العدلي يقول بأن الحسن والقبح أمران عقليان يدركهما العقل الإنساني قبل ورود الشرع، ولكنه بخلافه على مسلك الأشعري فإنه لا يؤمن بوجود الحسن والقبح العقلي قبل ورود الشرع، وإنما مرتبط بتحسين الشرع وتقبيع الشرع. هسه إذا بنينا على مسلك العدلية والمعتزلة فيمكننا أن نثبت بأن الله صادق. لماذا؟ لأن الصدق حسن والكذب ماذا؟ قبيح، والله لا يستر منه القبيح. أما إذا أنكرنا هذا المسلك وهو مسلك القبح والحسن والقبح العقلي، بعد لا يبقى عندنا طريقا لإثبات أن الله صادق إلا ببعض الوجوه الضعيفة التي لعلنا سنشير إلى بعضها في أبحاث خارج هذا المطلب. قال وانتفاء القبح عنه تعالى يدل على صدقه، يعني أن الله لا يفعل القبيح، الله يفعل الحسن، هذا ثابت في محله. طب الآن نأتي إلى الصدق والكذب. الصدق حسن والكذب قبيح، والقاعدة السابقة تقول ماذا؟ الله لا يفعل القبيح، إذن لا يكذب، فإذا لا يكذب إذن يكون صادقا. أقول لما أثبت كونه تعالى متكلما، التفتوا جيدا، يا كلام هذا ملغى، هذا الكلام اللفظ واضح بعد، لم لأن الذي يتصف بالصدق والكذب هو ماذا؟ هو الكلام اللفظي. ما هو المراد من الصدق والكذب؟ قرأت في محله مطابقة الخبر للواقع وعدم مطابقة الخبر للواقع، فما طابق الواقع ونفس الأمر صادقا، وما لم يطابق فهو كاذب. وهذا الإخبار الكلام إنما يكون مطابق أو لا يكون مطابق. قال لما أثبت كونه تعالى متكلما وبين معناه، المعنى الذي بينه هو الكلام اللفظي. من هنا يأتي هذا السؤال، نحن في الأبحاث السابقة أثبتنا فقط الكلام اللفظي، لو أثبتنا أنواع أخرى من الكلام أنواع أخرى هم صادقة تتصف بالصدق والكذب أو لا تتصف؟ وإذا اتصفت بالصدق والكذب هم معناه المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع أو لهما معنى آخر؟ إذن لابد أن يقع كلام دقيق في هذا المطلب، وهو نحن قلنا أن الله متكلم، بعض كلامه هذا الكتاب الذي بأيدينا وهو القرآن الكريم، فهذا كلام الله صادق أو ليس بصادق؟ نعم، كله مطابق للواقع ولا يوجد فيه كذب. ولكن قسم آخر من كلامه سبحانه وتعالى كلماته الوجودية، التي هي عالم التكوين. طب عالم التكوين صادق هذه الكلمات لو كاذبة؟ القرآن الكريم يقول وتمت كلمة ربك ماذا؟ صدقا وعدلا. خب صدقا يعني مطابقة للواقع. تكوين شو معنى يكون مطابق للواقع؟ لفظي قد يطابق التكوين وقد لا يطابقه، اما هو يطابق او لا يطابق بعد شنو معنى؟ شنو معنى ان كلمات الله صادقة؟ لابد ان نرجعها الى معنى اخر، لابد ان نرجعها الى انها حق مثلا وليست باطلة وغير ذلك من الابحاث التي ان شاء الله اذا وفقنا نشير اليها. قال لما اثبت كونه تعالى متكلما وبين معنى الكلام شرع في بيان كونه تعالى صادقا. طبعا لابد ان لا ينسى الاخوة، نحن عندنا كلام لفظي، عندنا كلام فعلي، عندنا كلام عين. اذا فرضنا عندنا كلام في مقام الذات، وما معنى كلام اللفظي صادق واضح، ما معنى كلام الفعلي صادق؟ بحثون إلى الله متكلم في مقام الذات صادق أو ليس بصادق، يتصف بالصدق والكذب أو لا يتصف. وهذه أبحاث مما يؤسف له، أنا إلى الآن ما وجدتها في مكان أنه تبحث أن هذه صفة الصدق عندما تتعدد مراتب الكلمات ومعاني الكلمات ومصادق الكلمات، هذا الصدق في كل مرتبة يكون بأي معنى؟ الإرادة إذا تذكرون عندما كانت بمعنى، وعندما صعدنا بها إلى الله صارت ماذا؟ بمعنى آخر، صارت حب، صارت ابتهاج. ولكن الصدق عندنا بمعنى ما هو؟ المطابقة للواقع. أما إذا صعدنا بهذه الصفة إلى الله سبحانه وتعالى، هم تكون لها نفس المعنى أو يكون لها معنى آخر؟ علمنا السيد الطبرائي رحمة الله تعالى عليه بأن هذه الألفاظ موضوعة لروح المعاني، لا أنها موضوعة لمصادق معينة. وهذا الذي عندي وعندك من الصدق، هذا مصداق من المصادق، وإلا لابد أن تكون له مصادق أخرى، لابد أن نكتشفها من الآيات والروايات والبحث العقلي ماذا يقول فيها. شرع في بيان كونه تعالى صادقا وقد اتفق المسلمون عليه. إذن دليله الأول على ذلك ما هو؟ الإجماع. إلا أنه قلت مرارا أن الإجماع ليس بحجة في الفروع، فما بالك في الأصول والعقائد والتي هي محل الخلاف أيضا، لا يوجد عليها اتفاق بهذا المعنى الذي يذكر. وقد اتفق المسلمون عليه. ثم خب هسه اتفق المسلمون في قبال غير المسلمين، ماذا نفعل احنا؟ جيد، هسه المسلمون مولانا واحد لا يقول للآخر، يخاف مولانا يكفر، يقول نحن فانا الله صادق، من يقول الله مو صادق؟ ولكن اللي خارج واقف خارج الإسلام يقول أنتم تقولون أن الدين يخبر عن الحقائق. هذه واحدة من أهم مسائل فلسفة الدين في العصور الحاضرة. أنا شوي أتكلم في هذه المسألة. واحدة من المسائل المهمة التي تطرح في مثل أيامنا، ما هو فلسفة الدين؟ من قال أن البشر يحتاج إلى الدين؟ هذا البشر الذي استطاع أن يفلق الذرة، هذا البشر الذي استطاع أن يكتشف المجرات، هذا البشر الذي استطاع أن يسخر السماوات والأرض، هذا يعني. والعلم الإنصاف والحق أنه تكامل بدرجات كبيرة جدا. وكم له درجات من التكامل؟ من قال لكم بأن هذا الإنسان بعد ذلك أيضا يحتاج إلى سماوي، إلى دين سماوي؟ لا، كما استطاع أن يحل مشاكله الحياتية يستطيع أن يحل مشاكله الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، روحية، أخلاقية. أساسا لا يحتاج، عقله هو عقله وكل ما يقول له العاقل، فما الاحتياج؟ نعم، في تلك الأزمنة القديمة التي لم يكونوا يعرفون الأسباب، لا يعرفون العلل الطبيعية، لم يقفوا على أسرار الطبيعة وأسرار الكون، عند ذلك كانوا يحتاجون إلى دين، باعتبار كانوا يتصورون أن المطر يكون بواسطة الملك، وأن الهواء يكون بواسطة كذا، وأنه فلان يكون بكذا. أما بعد نحن اكتشفنا كل هذه العلل، صلاة الاستسقاء مولانا شنسوفي،
عن الصلاة الاستسقاء، مع ذاك الوقت اللي ما يعرفون شلون يستسقون من السماء. احنا لا نسوي لكم مطر طبيعي، نسوي مطر اصطناعي، نسوي ما نسوي، وقادرين نسوي لكم مطر اصطناعي. ما يحادثوا الى ماذا؟ الى ان نروح للصحراء مولانا ونخلي الثوب معكوس، ونخلي الاطفال في مكان والامهات في مكان. ما الاحتياج الى الدين فيه؟ وهذه مسألة طرحت بشدة الآن في الفكر الغربي، يعني من مدة 50 سنة لعله تطرح الآن وإلى أيامنا هذه، أنه ما هو وجه الحاجة إلى الدين؟ في أي شيء نحتاج الدين؟ نحتاج إلى الدين في بيان الرؤية الكونية فقط. إذن بعد الفروع لماذا تقولون دين؟ نحتاج إليهما معا، يعني في الفروع والأصول. خب بحسب الوجدان الخارجي، بحسب الوجدان الخارجي نجد أن الغرب لم يقبل الإسلام، قبل الإسلام أو ناهض الإسلام، ها استطاع أن يحل كل مشاكله الاجتماعية أو الاقتصادية وغيرها، وجعل شعوبه تعيش في رفاه مادي أو لم يستطع. تقول مولانا الرفاه المعنوي شنو؟ وما قدروا. يقول لا، تقول نحتاج الى الدين في الرفاه المعنوي، بعد ليش تقول الدين يدخل في كل مرافق الحياه؟ هذه الشبهه الان تقال في قبال الاسلام، ان الاسلام نحتاج اليه في الاخلاق وفي الابعاد المعنويه وفي الامور المرتبطه بالله. هذا البعد مولانا موجود ايضا في المسيحيه، في المسيحيه ما موجود هذا البعد، البعد المعنوي الروحي موجود على اختلاف في التفاصيل. تقول لا في البعد الروحي والبعد المادي، حتى تنظيم المرور انا ما احتاج انسان. يقول لا مولانا، هذا امامك انت الان، الغرب تطور في هذه المجالات تطورا اساسا واحدا من اهداف الشعوب الاسلاميه الوصول برتب الصناعه الغربيه. هذه واحده ليست من الاهداف اللي توضع الان في المجتمعات الاسلاميه. اذا جاوبونا بانه الحاجه الى الدين اين تكمن؟ إن كانت تكمن في الاحتياج إلى المادة والروح، بالوجدان نجد أن الأمم التي مو فقط لم تقبل الإسلام، بل لم تقبل أي دين سماوي، بل تعيش من حيث الدين أتعس الأديان. من قبيل ماذا؟ من قبيل اليابانيين يعيشون بالبوذية مولا، يعيشون بالكونفوشيوسية. تدرون بأنه إلى الآن كونفوشيوس 400 مليون مقلد في الصين واليابان، وبهذا الدين، ولكنه صناعتهم وتطورهم من وصل إلى ما وصل إليه. إذن تبين يمكن أنه الدين يكون بعيد عن المجتمع، والمجتمع يتطور ماديا لا يمكن، ها؟ وهذا مدعانا يتفق مع مدعى الإسلام، لما يتفق مع مدعى الإسلام أتكلم لا يتفق. الإسلام يقول لا يمكن، إذا تريد رفاه الدنيا فالإسلام، إذا تريد الآخرة فالإسلام، دنيا وآخرة الطريق الوحيد لهما هو الإسلام. إذن أجبنا على هذا السؤال، ومن هنا وجدت نظريات متعددة في بيان فلسفة الاحتياج إلى الدين. ما هو وجه الحاجة إلى الدين؟ شوفوا، وهذه المشكلات افترضوا بأنه الآن بعدها ما واصل لنا، ولكنه تصل إلينها. اطمئنوا، خلي هذه الأقمار الصناعية تبدأ مولانا، خلي هذه الأقمار الصناعية تبدأ وتبث بثا مباشرا إلى شعوب العالم الإسلامي. ذات الوقت تجدون بأن هذه الشبهات تدخل إلى حقر دورنا. أبنائنا، شبابنا، جيلنا الجديد يقول مولانا هذه الشبهة فلان دي يذكرها، شنو جوابكم؟ تقول لصم أذنيك لابد، أو تجيب لابد، ماذا تفعل؟ مما يؤسف له تاريخ طويل عدل في صم الأذنين مولانا. احنا هو من المشاكل التي جاءتنا من الغرب ووفدت إلينا وحاولت أن تدخل معنا في الصراع، بدل أن نقف أمامها ندافع عن أنفسنا، بل نبدأ مرحلة الهجوم على الفكر المقابل، ماذا فعلنا؟ انسحبنا إلى مواقع خلفية، انسحبنا 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 إلى أن وصلنا مولانا إلى الخط الأخير. بعد الآن بيوتنا لا، بعد ما احنا نكون الروابع. بعضهم كان يتصور بأنه بواسطة أنه لم نعجيش جيلنا أن يروح إلى الغرب مولانا، نقول له حرام شرعا، وهذه تعرض بعد الهجرة أخوان حل القضية خلاص نقف أمامها تشريعيا بواسطة التحريم. من حلت مولانا هواي مولانا هذه التحريمات صدرت وإلى يومك لتصدر لك أنه علم المستمع مولانا أكو واحد يستجيب لها؟ لا ما يستجيب لأنه مو ما تنسجم مع منطق الحياة هذا. والإسلام مو هذا مولانا، الإسلام مو منطقه منطق أنه يدافع بطريق سلبي، الإسلام دائما وأبدا دافع بطريق إيجابي واستعمل الهجوم خير وسيلة للدفاع. أساسا بدأ هو الهجوم المباشر على الفكر الغربي على الفكر الآخر في عقر داره في وسط. فلهذا أنت تجد في المجتمع في الفتوحات الإسلامية الأولى أينما دخل الإسلام بعد مدة صاروا مسلمين مولانا. هذا نفس الأسلوب اطمئنوا ده يستعمل الآن، نفس الأسلوب الذي استعمله الإسلام في الصدر الأول وفي مدة قرن واحد من الزمان السيطرة على ثلثي الكرة الأرضية المعمورة في ذات الوقت، الآن ده يستعمل في قبالنا لا. الآن فقط المشكلة تشايفين أخيرا ما أدري وين كان خارج عن محل كلامنا أخيرا لتسمعون أنتم في الكلمات بأنه الصراع المقبل في القرن القادم في القرن 21 صراع اقتصادي بعد مو صراع عسكري. العسكرية متسوش جانب العسكري، اقتصاد تستطيع أن تقف ما تستطيع مولانا تغزى في عقر دورك، ولان المشكلة التي تغرب في عمق العالم الإسلامي هي المشكلة الاقتصادية. والإسلام ماذا له من حل؟ هل له من حل؟ له جواب؟ له دفاع؟ له هجوم؟ أو ليس له طريق لحل هذه المشكلات؟ إن قلت نعم له، إن قلت نعم له فليحل المشكلات من وقف أمام. الإخوة يلتفتون هذا هذا البحث الآن مو موجود في حوزاتنا العلمية ولا في كتبنا الكلامية، وهو بحث إذا سامعين الكلام الجديد، إذا طارق أسماع البعض عندنا كلام قديم وعندنا كلام جديد، مراد من الكلام الجديد واحدة من أهم مسائل الكلام الجديد هو ماذا؟ فلسفة الاحتياج إلى الدين. هذه المسألة مو مطروحة أصلا في الأزمنة السابقة، يعني أنت عندما ترجع إلى كتب المتكلمين القديمة ما تجد مثلها، وإذا تجد تجدها باهتة جدا، ولكن واحدة من أهم مسائل فلسفة الكلام من أهم مسائل علم الكلام المعاصر هذه المسألة، ما هو وجه الحاجة إلى الدين؟ نحتاج أو لا نحتاج؟ طبعا هذا السؤال مو فقط ترى الخارج من الدين يحتاجه، أنت تحتاجها، يعني أنت إلى الآن بينك وبين الله. أنا عندما طرحت هذا الإشكال لعله في ذهنك ما كان مطروق، الآن من طرقت هذا الإشكال أنت تبقى واقعا إحنا احتياجنا إلى الدين في أي مجال؟ احتياجنا إلى الدين في كل المجالات الروحية والمادية والمادية في كل المجالات، يعني حتى نريد أن ننظم مرورنا هم وحل الإسلام نروح إلى غير الإسلام ونروح، حتى لو نريد نسوي النظام هذا النظام البث أو هذا النظام من البث أو النظام كمبيوتري أو إلكتروني هذا هم نروح للإسلام نروح إلى غير الإسلام ياهو. نسوي النظام ما من النظام العسكري مولانا النظام مبتني على السلاح الشرقي لو السلاح الغربي هذا مرتبط بالإسلام لو مرتبط بغير الإسلام ياهو. تقول لا مولانا هذا ما مرتبط بالإسلام، أقول ليش ما مرتبط بالإسلام؟ أقول الاقتصاد ما مرتبط بالإسلام. أنت مين جاي بتقول هذا مرتبط ذاك مرتبط ما مرتبط؟ هذا الضابط شنو هو؟ أعطيني أبيدة يا أخي لأفهم أنه أنت من أصل إلى هنا المواصلات والكمبيوتر وطريقة الإدارة والجوازات و و و و تقول لا مولانا هذا الإسلام هو لا بشرط لا يقول إيه لا يقول لا. أما من أجل جوانب أخرى أقول مولانا الاقتصاد الاجتماع التربية تقول لا لا إسلام عندك لا عندك لا. أقول منين؟ يقول مول الإسلام مولانا كامل. أقول إذا كامل مولانا نظام كمبيوتر نخليهم طيب ليش أنا أشوف ناقص الإسلام؟ هذا معنى الإسلام كامل شنو معنى؟ هذه الجملة التي نكررها ولا نعرف المقصود منها شنو معنى أن الإسلام كامل؟ يعني يتدخل في كل جوانب الحياة الشكل؟ بعد مولانا لابد أن نسد باب العلم، مرادي من العلم يعني العلم الذي يفيدنا من أمم غير إسلامية، نسد باب العلم كاملا ثم احنا نفكر لانفسنا في الفلك وفي الطبيعيات والجيولوجيا وكل الابعاد العلميه، احنا نرجع الى الاسلام وفي الايات القرانيه والروايات نطلع المطلب. بعد ليش نرجع الى الافكار الموجوده في الغرب، سواء في مجال التربيه، في مجال النفس، في مجال الان جد من الابحاث المرتبطه بالتربيه، بالنفس، بالعلاجات النفسيه التربويه الان بتاتينا من الغرب. احنا هذه النقطه الاخوه، انا انصح بعض الاخوه اللي عندهم مجال وعندهم عشق لهذه المطالب يمكن وراها ويطالعون الكتب ليكتبوا شيئا في هذا المجال. الى الان مما يوصف ما مكتوب فرد شيء الى قيمه علميه في الفلسفة في الفكر الإمامي بالخصوص، لعله في مجالات أخرى مكتوبة في فكر غير إمامي، يعني من العامة مكتوب عندهم كتابات في هذا، ولكن أصل الإشكاليات جايتنا من الفكر الغربي، وإلى الآن نحن أيضا في دور الدفاع عن أنفسنا. المهم قال وقد اتفق المسلمون عليه، أي أن الله صادق، هذا كما قلت يفيد لزمن غير زمننا، ولكن لا يتمشى على أصول الأشاعرة. يقول الله صادق لا يمكن للأشاعرة أن يثبتوا، لماذا؟ لأنهم أنكروا الحسن والقبح العقلي. نعم على أصول المعتزلة يمكن إثبات أن الله سبحانه وتعالى صادق على أصول المعتزلة، بس الأشعر يقول لا نخب القرآن قال أنا صادق. هذا بعد جوابه ماذا؟ جوابه على مدعي بأنه أخوب الدور واضح، هنا يقول صادق من يقول في قولها يقول أنا صادق هو صادق، هذا واضح، هذا من قبيل الاستدلال بآية من القرآن لإثبات عدم تحريف القرآن. الكلام في أن القرآن محرف أو ليس بمحرف، أنت تستدل آية بالقرآن تقول القرآن يقول أنا مو محرف، أنا أقول لعل نفس هذه الآية أيضا ماذا محرفة، أقول ما الدليل على عصمة المعصوم، يقول هو يقول أنا معصوم، لعلهم ولانا يكذب علينا يقول انا معصوم، خذ يكذب علينا تقول شلون يكذب معصوم، اقول خذ منين ثابت معصوم، لعله كذاب هو ولكن هو انت ما تدري. فهذه مولانا كل المسائل اللي تريد ان تثبت المطلب من طريق الشرع هذه مبتليه بها الاشكال، منهج لابد ان يبدا من العقل. روايه قراتها في بعض الكتب يقول للإنسان فضيلتان العقل والمنطق، فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. بالعقل يستفيد، مو آية ورواية أبدا، بالعقل يستفيد. منهج العقل والحاكم، نعم بعد الاستهداء بالكتاب والرواية الصادرة عن أهل البيت. قال لكن لا يتمشى على أصول الأشاعرة. أما المعتزلة فهذا المطلب عندهم ظاهر الثبوت، لماذا؟ لأنهم يقولون بالحسن والقبح العقلي، لأن الكذب قبيح بضرورة العقل بالضرورة، والله تعالى منزه عن القبائح. التفتوا جيدا، إذا لابد هنا نشكل ماذا؟ قياس من الشكل أول، نقول الله لا، الله الكذب قبيح والله لا يفعل القبيح، وإذا نحتاج إلى إثبات الأمرين معا، أم الله لا يفعل القبيح، ما هو دليله هذا؟ من أين ثبت أن الله لا يفعل القبائح؟ أنا وأنت نفعل أو لا نفعل القبائح؟ ها؟ بس لابد أن تقيم دليل أن الله لا يفعل القبائح. فس إما أن تقول لا يفعل لعدم الحاجة، لا يفعل لأن الذي يفعل القبيح لأنه ضعيف، لأنه بأي دليل المهم تثبت لأن الله لا يفعل القبيح، ثم بعد ذلك تثبت لأن الكذب ماذا؟ قبيح. وأما إذا لا تثبت أن الكذب قبيح أو لا تثبت لأن الله لا يفعل القبيح فلا يمكن الاستدلال ولا يتم أن الله صادق، والله تعالى منزه عن القبائح. لماذا؟ لأنه تعالى حكيم على ما يأتي، فلا يصدر الكذب عنه تعالى. أين يأتي؟ سيأتي إن شاء الله هذه المسألة مفصلا في الفصل الثالث في أفعاله سبحانه وتعالى، المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين، ونحن سندخل إن شاء الله مفصلا هذا البحث هناك يعني في إثبات الحسن والقبح العقلي. الآن بعد لا ندخل فيه. نعم تبقى عندنا بعض المطالب المرتبطة بصفة أن الله صادق، ونأخذ الحسن والقبح كأصل عقلي مسلم إلى أن يأتي إثباته بعد ذلك. ارتعينا في هذا اليوم شوي نقرأ من الكتاب بعد المنوال. الآن هم نريد ندخل المسألة بعد قراءة ثلاثة أصل مولانا، فيبقى يومين ثلاثة مولانا لأنه يصير متعب. خل نقرأ هذين المطلبين ثلاثة، يعني المسألة السابعة نقرأها، ثم المسألة الثامنة نقرأها، ثم إن شاء الله نرجع مرة أخرى من جديد إلى صفة الصدق لنرى ما هو الدليل على إثبات هذه الصفة أولا، ثم معنى الصدق في مراتب الكلمات ثانيا، ثم أن الصدق صفة ذات أم صفة فعل ثالثا. وهذا أيضا مرتبط ببحث الكلام، لأن الكلام صفة فعل لو صفة ذات. إن كانت صفة فعل فالصدق الذي هو صفة الكلام يكون صفة فعل، وإن كان صفة ذات فالصدق أيضا يكون صفة ذات. بيانه يأتي بعد ذلك. المهم أن صفة الصدق ليست صفة وراء صفة الكلام، بل هي صفة للكلام. المسألة السابعة في أن الله تعالى باق، في أن الله تعالى قديم، في أن الله تعالى ثمدي أزلي أبدي. هذه التعابير تستعمل تقريبا مترادفة، السرمد، الدائم، الباقي، القديم، الأزلي، الأبدي ونحو ذلك من هذه الألفاظ التي كثير منها أيضا موجودة في أسماء الله الحسنى. الله سبحانه وتعالى متصف بالسرمد، بالأزلي، بالأبدي، بالدائم، بالقديم، بالباقي إلى غير ذلك. بل الإنسان عندما يقرأ دعاء جوشن الكبير يجد بأنه هذه الأسماء كاملة موجودة في عداد أسمائه سبحانه وتعالى. في أنه تعالى باق، قال أي المصنف الماتن المحقق الطوسي: ووجوب الوجود يدل. من هنا يتضح أن هذه الصفة ليست صفة وراء وجوب الوجود، لنود نستعين بوجوب الوجود لإثبات ماذا؟ هذه الصفة. إذن ليست صفة مباشرة لله، وإنما نستعين بواسطة صفة لإثبات صفة أخرى. ومن هنا قال ووجوب الوجود يدل على سرمديته ويدل على نفي الزائد. إذن هنا مطلبان: المطلب الأول أن الله سبحانه وتعالى سرمدي. ما معنى سرمدي؟ قلنا معناه باق، قديم، أبدي، أزلي إلى غير ذلك، لأن يأتي تحقيقها. سنتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الأسماء وما هو المراد منها، بس ما أريد أقول تفصيلا، لأنه تفصيلا يوقفنا عند كل اسم من هذه الأسماء بحث مفصل، وكتب كثيرة مكتوبة في أسماء الله سبحانه وتعالى من العامة والخاصة. إذن الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى سرمدي. الأمر الثاني أن هذه الصفة ليست زائدة على ذاته، بل هي ماذا؟ عين ذاته. قال اتفق المثبتون للصانع. إذن الدليل الأول ماذا؟ هو الإجماع أيضا، لأنه والحق معه أنا في عقيدتي، لأنه الإطار الفكري الذي كان يعيش فيه الشارح العلامة، أن في المسائل لا يوجد أكو واحد يخالف بأن الله سبحانه وتعالى قديم في زمن العلامة، ما موجود. وإذا موجود فهو خارج من النحلة، يعني خارج من الملة الإسلامية، من الدين الإسلامي، ولا اعتناء به ولا يشكل خطرا. ولكنه المشكلة في زماننا أنه من هو في داخل الدار يشكل هذه الإشكالات، وإشكالات خارج الدار ما تتفذ إلينا وتجذب منا أو تسرق منا جيلا جديد. المهم اتفق المثبتون للصانع. التفتوا جيدا، هذا تعبير وجوب الوجود. قلنا الذي يعبر بوجوب الوجود من؟ الحكيم. والذي يعبر بالصانع هو من؟ هو المتكلم. لماذا؟ هذه النقطة بيناها في أول بحثنا عندما دخلنا في إثبات الصانع، قلنا بأنه لأن الطريق طريق علمي من الأثر إلى المؤثر، فلا بد الذي يثبت بذاك الطريق هو إثبات الصانع مو إثبات واجب الوجود. المهم اتفق المثبتون للصانع تعالى، وهذا معناه اتفق المتكلمون الذي يعبرون عنه سبحانه وتعالى أنه صانع، اتفق على أنه تعالى باق أبدا، يعني أبدي وسرمدي من حيث الابتداء لا أول لأوليته، ومن حيث الانتهاء لا آخر لآخريته، وإلا لو كان لأوليته أول كان قبله مسبوقا بالعدم، وإن كان لآخريته آخر كان بعده ماذا؟ ملحوقا بالعدم. والله سبحانه وتعالى لا لأوليته أول ولا لآخريته آخر. قال واختلفوا بعد ذلك، في ماذا اختلفوا؟ اختلف الأشاعرة والمعتزلة. شوفوا أبحاث دائما تجدون أنه اختلاف، أو في الأعم الأغلب اختلاف بين من ومن؟ أشاعرة المعتزلة، وإحنا لهم هذا الطرف الإمامية، لوين؟ لو ذاك الطرف. هسه إحنا مطلبنا وين؟ لو تقرأ أنت هذا الكلام ما تجد الإمامية أو المدرسة الإمامية لها مطلب في قبال هاتين المدرستين، مع أنه في واقع الأمر لها مطلب في قبال هاتين المدرستين، بل كثير من مطالب هاتين المدرستين لا يمكن قبوله. ولكنه مما يؤسف مرة أخرى أنه تحقيق ما صاير على عقائد الإمامية، فلهذا تجدنا يقول الأشاعرة قالت المعتزلة والحق مع المعتزلة، قالت وقالت والحق معهم، قالت وقالت والحق، وإحنا صايرين مولانا تبع لهؤلاء أو لأولئك. المهم قال فذهب الأشعري إلى أنه باق ببقاء يقوم به، يعني ماذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى متصف بالبقاء، ولكن صفة البقاء زائدة على ذاته، لعين ذاته زائدة على ذاته ببقاء، هذا البقاء الذي هو الصفة ماذا؟ يقوم به سبحانه وتعالى. فإذا صفة وهي البقاء، والله موصوف وهو قائم، يعني الصفة قائمة به سبحانه وتعالى. يعني سؤال، يعني في ذاته الله باطل لو بصفته باطل؟ ها؟ بصفته باطل. طبعا هذا مو فقط قالوه هنا، في العلم أيضا قالوا في ذاته عالم لو بصفة العلم عالم، ها؟ في ذاته قادر لو بصفة القدرة قادر. لهذا إذا تتذكرون نحن قرأنا رواية في القدرة، قال الله قادر لا بقدرة بل بماذا؟ بذاته قادر. الإمام سلام الله عليه يريد أن يشير إلى هالنقطة، مو أن الله قادر بوصف بل قادر بذاته. الله ليس قادر بقدرة، بل قدرته عين ذاته قادر بذاته لا بالقدرة. طبعا أولئك يقولون ماذا؟ الله قادر بالقدرة، عالم بالعلم، حي بالحياة، باق بالبقاء، أبدي بهذه الصفة، وهكذا إلى ما شاء الله. إذن هم يرون الأشاعرة أن لله صفات، وصفاته زائدة على ذاته، ولكنها قديمة بقدم ذاته. إذن الإشكال الأول الذي يرد على هذا المنهج في جميع الصفات أنهم أخلوا مقام الذات عن كل صفات الكمال. مقام الذات لا توجد فيها أي صفة كمالية كأي موجود آخر، أنا وأنت صفاتنا زائدة على ذواتنا، وفي مقام ذواتنا نقص مطلق، جهل مطلق، عجز مطلق. نعم فرقه هو أنه عنده فريد شيء يضاف إليه، أنا ما عندي فريد شيء يضاف. شوفوا المسلك الإمامي وين، اللي عندما يقول بأن هذه الصفات حياة كله لا موت فيه، علم كله لا جهل فيه، قدرة كلها لا عجز فيه، إلى غير ذلك الذي هو إشارة إلى الصفات الذاتية وتعبير المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه في القبسات وفوق كل ذي علم عليم. طبعا هذه مو فقط مختصة بصفة العلم، وفوق كل ذي قدرة قدير، وفوق كل ذي حياة حي، وهكذا. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول لا، هي صفة قائمة بذاته. وذهب آخرون إلى أنه باق ولكن بقاؤه لذاته. فهؤلاء الآخرون هنا بعض منهم أشعرية ومعتزلة، لأن هاي المسألة محل الخلاف بين الأشاعرة أنفسهم. الأشاعرة أيضا اختلفوا على أنفسهم، بعض قالوا أن صفة البقاء هي زائدة على ذاته، وبعض قالوا أنها عين ذاته. الإخوة يراجعون كتب الكلام المفصلة، وهو الحق الذي اختاره المصنف هنا يعني في هذا الكتاب. والدليل على أنه باطل ما هو؟ ما تقدم الذي تقدم، ما هو؟ تقدم أن هذا العالم وهو عالم الإمكان منتهن إلى واجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ الذي يمتنع عليه العدم. فإذا كان لأوليته أول، لآخريته آخر، يمتنع عليه العدم ولا يمتنع عليه العدم؟ نعم، في هالمحدودة لا يمتنع عليه العدم، أما في خارج هالمحدودة، في هالمحدودة عفوا يمتنع عليه العدم، أما خارج المحدودة يمتنع عليه العدم ولا يمتنع؟ لا يمتنع عليه. إذن معنى وجوب الوجود هو الذي يمتنع عليه العدم. ومعنى أنه يمتنع عليه العدم يعني لا مسبوق بعدم، لا ملحوق بعدم، وإلا لو كان مسبوقا بعدم ملحوق بعدم لما كان واجب الوجود، لكان هذا ممكن الوجود. أنا وأنت ممكن لو مو ممكن؟ ليش أنا ممكن؟ لأني مسبوق بعدم وملحوق بعدم. فرقه الله عني هو أنه هو مسافته أطول، أنا مسافتي ماذا؟ أقصر، ولكن يبقى ماذا؟ يبقى ممكن، لأنه مسبوق بعدم ملحوق بعدم. فإذا أراد أن يكون واجبا لا بد أن لا يكون لا مسبوق بالعدم ولا أن يكون ملحوق بالعدم، لا أول لأوليته ولا آخر لآخريته. سبق وجوده العدم، سبق العدم وجوده، كما في عبارات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا نفس وجوب الوجود يدل على أن الله أزلي أبدي باق دائما سرمدي وإلى غير ذلك من الأبحاث. قال على أنه والدليل على أنه باق ما تقدم من بيان وجوب وجوده لذاته. خب ما هو وجوب الوجود لذاته؟ قال ووجوب واجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدم. طبعا هذا مو استدلال وإنما تنبيه لمطلب تقدم بيانه مفصلا. يستحيل عليه العدم، وإلا لو أمكن عليه العدم لكان ممكنا وقد فرض واجبا. هذا خلفون. من هنا يتضح لنا الجواب عن إشكال يذكر في كلمات المحدثين. واحدة من إشكالات بعض المفكرين الغربيين هو أنكم أنتم تقولون بأن كل موجود يحتاج إلى علة، وتقولون أن هذا قانون عقلي، والقانون العقلي يقبل التخصيص أو لا يقبل التخصيص؟ لا يقبل التخصيص، لكن عندما تأتون إلى الواجب تقولون لا يحتاج إلى إلا الواجب، فإنه لا يحتاج إلى علة. هذا تخصيص في القوانين العقلية. أنتم من جهة نسألكم ما الدليل على أن الموجود يحتاج إلى علة؟ تقولون العقل. ما دليلنا على أن الموجود يحتاج إلى علة؟ عقل وشرع. عقل والقاعدة العقلية تخصص، وعقلية الأحكام
لا تخصصوا كما يقول حكيم الزوار رحمة الله تعالى عليه، ولكن ان تخصصوها بانفسكم تقولون الا الواجب سبحانه وتعالى فانه موجود ولا علة له. في اليوم واحدة من الاشكالات المهمة على اثبات وجود الله هذا المطلب، يقول انتم من جهة تقولون ان كل موجود يحتاج الى علة، وعندما تصلون الى الله تخصصون القاعدة العقلية وتقولون الله موجود ولا يحتاج الى علة. هو المغالطة احسنتم من اطول احتياج، وهو ان نرجع الى ان نرى بان الموجود يحتاج الى علة. اي موجود؟ لو الموجود الفقير يحتاج الى علة، اي منهما؟ شوفوا المغالطة وين. الفيلسوف يقول الموجود الممكن يحتاج الى علة، المتكلم يقول الموجود الممكن يحتاج الى، الموجود الحادث يحتاج الى علة، الأوروبي يقول الموجود المتحرك يحتاج الى علة، صدر المتألهين يقول الموجود الفقير يحتاج الى علة. شوفوا باختلاف المناطات، انظروا باختلاف المناطات والحيثيات ايضا ما يثبت يختلف عن الاخر، لانه على مبنى المتكلم يثبت المحدث، على مبنى الأرسطي يثبت المحرك، على مبنى الحكيم يثبت الواجب، على مبنى صدر المتألهين يثبت الغني ويثبت البسيط. احسنتم من كل جهة. شوفوا النتائج كيف تختلف عندما يختلف الحد الاوسط، لأن هذا الحد الاوسط ده يختلف ان مناط الاحتياج ما هو. تقول هذا الموجود فقير وكل فقير يحتاج الى غني. شوفوا عندما تتغير الحد الاوسط النتيجة ماذا؟ تتغير ايضا. هذا الموجود يحتاج الى محدث، هذا الموجود حادث يحتاج الى محدث، فقير يحتاج الى غني، متحرك يحتاج الى محرك، ممكن يحتاج الى واجب. هسه انت بعد انت والحد الاوسط الذي تثبته في محله. اذا الجواب على هذه الشبهة ايضا اتضح من انه نحن لا نقول الوجود بما هو وجود ملاك للاحتياج الى الا، حتى نقول الله لا يحتاج يلزم تخصيص في القاعدة العقلية. نحن نقول ان العقل انما قال الوجود او الموجود يحتاج الى علة عندما حلل وصل الى واحدة من هذه الملاكات. والاعتراض يأتي، والحمد لله رب العالمين.